عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع حبايبنا الغاليين أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والذين أسأل الله عز وجل أن يجمعنا معهم على حوض النبي محمد، نشرب جميعا شربة هنيئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، ثم يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة نلتقي مع ضيف جديد، وقبل ما نلتقي مع هذا الضيف الجميل تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، عايز اقول ان محتاجين ان احنا نراجع نفسنا في اللي سمعناه اللي فات ده كله، محتاجين نشوف ايه اللي اتغير فينا. هل مجرد احنا بنسمع يا جماعة سيرة الصحابة بس، مجرد بس كده يعني سرد قصصي كده وحواديت بنسمعه خلاص، ولا استفدنا من اللي فات وفعلا في حاجات اتغيرت فينا، فكرنا في ان احنا نكون فعلا من الناس اللي بيتسابقوا في مرضات الله والى طاعة الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى احنا فعلا في حاجات اتغيرت فينا؟ اللي مش لابسه حجاب ابتدت تفكر وابتدت تاخد خطوة نحو الحجاب، اللي ما كانش بيصلي يا ترى ابتدى يصلي، اللي ما كانش بيبر امه وابوه ابتدى يتغير ولا لا؟ حياتنا، طموحاتنا، اهدافنا، ايه اللي اتغير فينا؟ مش معقول هنفضل طول حياتنا يا جماعه مجرد بس ناس بتسمع وخلاص، اكيد لازم يكون في حاجه بتاثر فينا، حاجه بتغير فينا، لابد يكون في عندنا وقفات مع انفسنا، نقف مع نفسنا وقفه ولو حتى كل اسبوع مره، كل شهر مره، نشوف ايه اللي اتغير، ايه الحصيله اللي احنا عملناها، ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها عشان نتداركها ونبعد عنها، ايه الحاجات الجميله اللي احنا يعني عملناها ولقينا ان احنا نقدر نكررها ونزود منها. انتوا عارفين كل واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه يعني موهبه في طاعه معينه، بعد الفرائض وبعد التوحيد في واحد ما شاء الله موهبته في قيام الليل في النوافل بتاعت قيام الليل، واحد تاني موهبته في الصيام، الثالث في الانفاق، الرابع في مساعدة المسلمين، الخامس في التحلل من المظالم، الرابع في انه يعين الناس، الخامس في انه يسامح ويغفر ويعفو عن الناس اللي ظلموه، السادس، السابع، كل واحد ربنا اعطاه موهبة في حاجة معينة يستطيع ان هو بفضل الله يستثمرها في انه تقربه من مرضات ربنا ومن جنة المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول محتاجين نقف وقفة نشوف ايه اللي اتغير فينا. جيل فريد عمالين بنسمع عنه وبنسمع القصص بتاعه عشان نقلده، مش عشان مجرد بس بنسمع توتة توتة فرغة الحدوتة حلوة ولا ملتوتة، لا، محتاجين ان احنا فعلا نشوف الناس دي عملت ايه عشان نعمل زيها. الناس دي لما عملت كده ربنا قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني ده مين دول؟ ده جيل ايه ده اللي ربنا رضى عنه وفوق ده كله كمان بيقول ورضوا عنه؟ طب هم رضاهم عن ربنا يعني لا يزيدوا ولا ينقصوا سبحانه وتعالى، لكن شوف منقبه عظيمه جدا، مش ان ربنا راضي عنهم، لا، ان هو ربنا بيقول ورضوا عنه سبحانه وتعالى. ده الجيل اللي ربنا قال عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، وما قفلش الباب في وشك اخويا وحبيبي واختي الفاضله، قال ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عشان كده محتاجين نقف وقفه مع نفسنا نشوف ايه اللي اتعلمناه، ايه اللي سمعناه، ايه اللي ممكن نحققه، ايه اللي ممكن نقوم به. كل واحد فينا ممكن يكون في صحابه معين، طبعا انت لازم تحب كل الصحابه وما تفرقش من حد من الصحابه، في صحابه اعلى من صحابه طبعا، ده شيء طبيعي، يعني ابو بكر شيء طبيعي انه اعلى من كل الصحابه، والعشر المبشرين بجنة أعلى من الذين بعد ذلك، وهكذا كل الصحابة لهم حتى يعني رتب ولهم مقامات ودرجات، لكن في المجمل لازم تكون بتحب كل الصحابة. لكن أكيد كل واحد فينا ممكن يكون فيه صحابي معين علق معاه جدا وعلقت معاه قصته وبيتمنى أنه يعني يتشبه هذا الصحابي الجليل بعد التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. جيل فعلا فريد، كون أن جيل زي دوت يجتمع في فترة معينة وفي مكان معين بكل ما يحمله من سلامة المعتقد وحسن الأخلاق والسلوكيات الجميلة والحب والإخاء والتعاون والود والرحمة، ويعني كل هذه الأشياء وتجتمع في وقت واحد، هذا من سعادة هذا الجيل الفريد. احنا قلنا النهاردة لو ان مجموعة من النابغين او واحد من الناس اللي يعني اللي هم بيسموه فلتات، يعني واخد بال حضرتك ان صح القول، يعني اتولد في مكان، فهذا يكون من سعادة اهل هذا الزمان. يعني لو يعني سلمنا مثلا بان سيدنا ابو بكر الصديق او سيدنا عمر او سيدنا عثمان او سيدنا علي او اي واحد من الصحابة الافاضل وجد في هذا الزمان، اليس هذا من سعادة اهل هذا الزمان؟ فكيف لو اجتمعوا جميعا في هذا الزمان؟ تبقى سعاده ما بعدها سعاده. فعشان كده بقول لك احنا يعني بسال سؤال ونفسي الاقي حد يرد عليا، ليه ما نلاقيش فينا الان واحد مثل مصعب بن عمير او طلحه بن عبيد الله او الزبير بن العوام او سعد بن ابي وقاص يعني او سعد بن معاذ او الناس الافاضل لكم، ليه ما يتوجدش يا جماعه؟ يعني سبحان الله شيء عجيب جدا، الاله الذي يعبدوه هو الاله الذي نعبده، والقران الذي انزل عليهم هو القران الذي بين ايدينا الان، والسنه التي اتبعوها هي السنه التي بين ايدينا الان، والكعبه التي كانوا يتجهون اليها هي نفس الكعبه التي نتجه اليها. يبقى العيب فينا احنا بقى، يبقى المشكله عندنا احنا، يبقى احنا المشكله عندنا ولازم نشوف تتغير ازاي. الصحابه الميزه اللي كانت الكبيره اللي كانت عندهم بعد حبهم لله وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم للنبي عليه الصلاه والسلام ان هم كانوا بيحاسبوا نفسهم دايما، كان قاسوها كده يعني لقوا ان الدنيا ما بتساويش حاجه، لان النبي علمهم كده، قال الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. وقال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما رجع. فزهدوا في الدنيا ورغبوا في الاخره وبدأوا يعني على طول كأنهم يرون الجنة والنار نصب أعينهم، فكانوا دايما على طول اجتهاد في الطاعة، اجتهاد في العبادة، اجتهاد في كل ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. احنا عشان نحاسب أنفسنا المحاسبة تحتاج حاجتين حبيبي، ركزوا معايا في النقطة دي، المحاسبة تحتاج لأمرين. أول حاجة استحضار كل ما يدور في الظهر الآخرة بدءا من دخول ملك الموت وانتهاء بالجنة أو النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى استحضار كل ما يدور في الدار الأخيرة. أقعد أتذكر بقى كده، أقعد أقول ده اللحظة اللي هيدخل فيها عليا ملك الموت، أحب يخش عليا وأنا علبة الدخان تحت مخدتي ولا المصحف محطوط جنبي ولسه يا دوب كنت بقرأ وبنام شوية عشان استريح، أيهم أفضل؟ الملك الموت لما يخش عليك تحب يخش عليك وانت اصلا كنت في الوقت دوت متبرجة ولا كنت محجبة؟ ما اقصدش محجبة في البيت يعني، اقصد في الزمان ده كنت محجبة ولا كنت متبرجة؟ ملك الموت هيخش عليا، يا ترى احب يخش عليا وانا كنت بر بام وابويا ولا اخر حاجة قايل لهم كلمتين في العظم يوجعوا ورحت نايم ودخل عليا ملك الموت؟ قرر بقى وشوف ايهما افضل بالنسبه ليك، هتلاقي نفسك في اخر حاجه بتعملها قبل ما تنام لازم تكون خير. عشان كده كان اخر حاجه النبي بيعملها وكان بيعلمنا ان احنا نعملها اذكار النوم، وان احنا نتحلل من المظالم، وان احنا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونتوب الى الله وننام على توبه. شوف قد ايه، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ازاي ان احنا نحسن علاقتنا بالخالق ونحسن علاقتنا بالخلق. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها، ده علاقتك بالخالق، وخالق الناس بخلق حسن، ده علاقتك ايه بالمخلوق. هي دي المساله، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما يجمع ما بين احسان العلاقه ما بين المخلوق والخالق وما بين المخلوق والمخلوق الذي مثله. فدي مساله مهمه جدا، يبقى استحضار كل ما يدور في الدار الاخره. هخش القبر، اخش القبر وانا احوالي الايمانيه عامله ازاي؟ ايه اللي يسرك تخش القبر وانت اصلا كنت تارك الصلاه ولا كنت بتصلي وما شاء الله ومت وانت كمان ساجد؟ فتبعث يوم القيامه وانت ساجد. طب تيجي وقارن بقى كل احوال الدار الاخره، ولما ابعث لما اقف بين ايدين ربنا احسن اكون واقف بين ايدين ربنا وانا قدمت خير كتير ولا ما قدمتش؟ ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم. قدمت ايه ونفسك تقدم ايه وتحب؟ يعني اسال واحد كده مثلا يكون حتى هو مش مطيع لله، تحب لما تقف بين ايدين ربنا حبيبي في الله تحب تكون اعمالك عامله ازاي؟ ايه البديهي والفطره الجميله؟ يقول لك طبعا احب اكون انسان من خيره الصالحين. طب ما انت فيه اهو، والحق نفسك قبل ما تصرخ وتقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. وشوف بقى وقيس بقى كل مراحل الاخر بقى، من استلام الصحف للوقوف بين يدي الله للصعود على الصراط للميزان لده للجنه للنار، قيس وظبط المساله. قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه ان الله اذا اراد لعبده خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار، فلا يعمل عملا ولا يقول قولا الا اعرضه على الجنه والنار. الكلام ده يوصل الجنه نعمله، نقوله العمل ده يوصل الجنه نعمله، لا ده الكلمة دي توصل النار. وإن رجلا لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وبالعكس بقى، وإن رجلا لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهودها في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. احسبها بقى، احسبها كده وظبطها. ده أول حاجة حبيبي في الله، استحضار كل ما يدور في الدار الآخرة. الحاجة الثانية علو همة، يترجم هذا العلم إلى عمل. الله، يبقى عندك همة عالية. همة عالية في إيه؟ همة عالية مش إن أنا عايز بس أنجو من النار فقط، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا، ده الموضوع أكبر من كده. ده الموضوع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل جلاله. يبقى أنا بقى همتي بقى هنا إيه؟ استحضرت كل ما يدور، وعرفت إن في دخول ملك الموت، وفي سكرات، وفي نزل الروح، وفي قبر، وفي ضمة، وفي عذاب أو نعيم، وبعدين بقى في بعث ونشور ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وانتظار بدء حساب ممكن يكون 50,000 سنة أو أقل أو أكثر او اقل عفوا، ثم بعد ذلك وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبعدين الصحف، وبعدين الميزان، وبعدين الصراط، كل ده استحضره. ولا ده انا عايز انجو، ده انا ما استحملش حتى موضوع الصراط، مش هقول بقى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بقى، والانسان يوبخ بين يدي الله وربنا يقول له: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. انا ما استطيع، ما اتحمل ان اقف بين يدي حبيبي سبحانه وتعالى ويقول لا ويعدد عليه ذنوبي كلها واثامي من يوم ما كلفت لحد ما مت. ولذلك احد السلف في يوم من الايام عد ايام عمره، او عد سنين عمره، وفكها ايام، فكها ايام، فلقاها اكتر من 21,000 يوم. فقال سبحان الله، 21,000 يوم، يعني كان سنه عدى 60 سنة، 21,000 يوم، لو عملت في كل يوم بس ذنب واحد، يبقى هلقى الله سبحانه وتعالى، القى الله ب21,000 ذنب، فكيف وقد أذنبت في كل يوم أكثر من 100 ذنب؟ فتاب إلى الله عز وجل وعاد إلى الله، وكان دي سبب توبته، إنه بس عمل إيه؟ فك أيام عمره أو فك سنين عمره إلى أيام، وقال: ده أنا لو أذنبت في كل يوم ذنب واحد، ده أنا كده قضيت. فما الظن لو أنا بقى أذنبت في كل يوم 100 ذنب و200 ذنب؟ وفي ناس يعني ربنا عافينا عافيك قاعدين ليل ونهار قدام الكليبات وقدام الأفلام وقدام المسلسلات، مش بيبقى 200 ذنب ولا 200 ولا 100 ذنب بقى، ده بتبقى بالالاف. ربنا يعافينا يا رب ويعفو عن كل مبتلى بهذه الاشياء، ويتوب على كل عاصم، وان يرزقنا جميعا التوبه النصوح. يبقى اول حاجه استحضار كل ما يدور في الدار الاخره. ثاني حاجه علو همه، يترجم هذا العلم الى عمل. ان انا اقعد بقى اقول في نفسي: طب ما انت عرفت اهو ان في اخره، وفي قبر، وفي بعث، وفي حساب، وفي وفي، مش عرفت؟ طيب انا بقى ترجم العلم ده الى عمل، ان انت تحاول بقدر الامكان ان انت تستعد لليوم ده، ان انت تجهز نفسك وتظبط نفسك، علشان في يوم هتقف فيه بين يدين الله سبحانه وتعالى، وستسال عن كل صغيره وكبيره، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيقول إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. تعال نبدأ لقاء ليلادي مع ضيفنا الكريم المبارك، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ضيفنا النهاردة معروف بأنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعلم الناس، كان أعلم الناس بالفتن إلى قيام الساعة. ضيفنا الليلادي هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. تعالوا نبدأ قصته من أولها. نبدأ من أول قصة والده. والده اللي هو كان اسمه حسين، حسين بن جابر. حسين بن جابر كان عايش في مكة، هو كان مكي، كان من قبيلة اسمها بني عبس. وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى ان حصل مناوشات بينه وبين واحد من جيرانه، فوصل الامر الى يعني التشاجر، وبعدين وصل الامر الى القتل. والد حذيفه اللي هو حسين ابن جابر قتل واحد من قوم بني عبس. يعمل ايه؟ خاف ان هم يقتلوه، طبعا اكيد كانوا هيقتلوه، فهرب وطلع على المدينه المنوره، وراح ايه دخل على قبيلة بني عبد الاشهل. فاكرين حضراتكم قبيلة بني عبد الاشهل اللي هي قبيلة سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. دخل على القبيلة وراح محالفهم، فسموه، هو كان شعفه اسمه ايه، فسموه اليمان. ليه؟ لانه حالف اليمانية اللي هم الانصار. واضح كده؟ يبقى نبدأ الحتة دي من اولها كده. والد حذيفة بن يمان كان مكي من بني عبس. كان مكي منين؟ من بني عبس. حصل مشكلة بينه وبين واحد، قاموا الاثنين وتقاتلوا، فقتل حسيل بن جابر اللي هو والد حذيفة بن يمان، قتل الرجل ده فهرب لكن خاف لا يتقتل. فلما وصل المدينة دخل على قبيلة بني عبد الأشهل اللي هي قبيلة سعد ابن معاذ، وبعدين راح محالف اليمانية اللي هم الأنصار فسمي اليمان. فلما بعد ذلك عاش فترة كده كبيرة واراد ان هو يتزوج، رجل في وقت من الاوقات بيحس ان هو محتاج لزوجه، فتزوج حسيل ابن جابر اللي هو اليمان اللي هو والد الحذيفه، وبعد ذلك انجبت له امراته، انجبت له حذيفه ابن اليمان. طبعا فرح بيه فرح كبير جدا جدا، ان سبحان الله نباغه الطفل وذكائه على فكره بتبان وهو حتى لسه طفل صغير، تلاقي الطفل كده ما شاء الله ترى علامات الذكاء والنبوغ والنباهه تحس انها باينه عليه. وفي واحد تاني تجد العكس، يعني تلاقي علامات اللي مفيش ذكاء ومفيش نجوم بيبقى باينه برضه عليه، لكن يقدر ينمو قدراته شويه يعني يستعين بالله. لكن هي مواهب وقدرات ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على كل واحد بما يعني يوافقه وبما ينفعه بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم ابوه كان بيحبه جدا جدا كشان اي اب، بل اكثر يعني كان يحبه حب عجيب جدا. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد فتره يسيره ظهرت تباشير الاسلام، وظهرت شمس واشرقت شمس الاسلام على ارض الجزيره، وسمع بذلك حذيفه ابن اليمان، وكان ابنه بقى وكان والده كان برضه موجود معاه، فالاثنين كان حذيفه طبعا كان كبر يعني، وسمع هو ابوه عن الاسلام وسمع عن النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم طبعا النبي في الوقت ده كان فين يا جماعه؟ النبي كان في الوقت ده كان في مكه، وحذيفه ابن اليمان هو ابوه اللي هو اليمان كانوا قاعدين في الوقت ده في المدينه. طب نستنى بقى لما النبي يجي المدينه، وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام راح المدينه بعد قد ايه؟ بعد 13 سنه. فهم مش قادرين يصبروا، شوف قد ايه الحب يا اخي، وشوف قد ايه الانسان لما يسمع عن الخير ما يتاخرش. ده درس كبير جدا يا جماعه والله، ان احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم وعاملين بنقول الصحابي والصحابه وعملوا وسووا وضحوا وبذلوا الجهد وكانوا في العباده ما شاء الله غايه في العباده، وكانوا متبعين للنبي وكانوا بيبروا ابائهم وامهاتهم وكانوا بيعملوا، طب ما نجري احنا كمان ونعمل زيهم. ودلوقتي حالا ومش قبل ما الحلقه تنتهي كمان، لا ده انا اوطى الحلقه بقى واتصل ازيك يا ام، ازيك يا ست الكل عامله ايه، ولا بلاش اتفرج على الحلقه بعد الحلقه، خليها بعد الحلقه احسن. يعني ايه المهم ان انت تعجل بالخير، مسائل الخير حبايبي اوعى حد ياخر الخير اللي ممكن يعمله النهارده، اوعى ياخره لبكره، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، لانك ممكن ما تعيش لبكره، ممكن الواحد يموت دلوقتي بعد ساعة بعد ساعتين. فالخير اللي نفسك تعمله اعمله دلوقتي ما دام في امكانك انك تعمله دلوقتي، اوعى تأجل عمل النهاردة لبكرة. ان لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالليل لا يقبله ايه وعمل بالنهار لا يقبله بالليل. فاذا المسألة ايه؟ مسألة عبادة الوقت، عبادة الوقت، ان احنا نجتهد في ان احنا نؤدي العبادة في وقتها. يعني اديك مثال بسيط خالص، يعني لو ان واحد جه مثلا في موسم الحج وكان يستطيع معاه ثمن الدب او ثمن الطائره او غير ذلك، ومعاه فلوس وعنده صحه، وقال مش هحج دلوقتي وانا ما مش قادر، وبعدين فجاه بعد ما موسم الحج عدى وبعدين هو بقى ايه بقى جه بعدها حس كده بانه يعني مرض وعلامات الموت قربت، فقال بس خلاص انا مش هلحق ان انا احصل موسم الحج الجاي، انا هحج في الجماده الثاني او الاخره. هل يقبل منه حد؟ رغم ان هو خد بالكم حاجه، رغم ان هو عمل اشياء جميله يعني ما عملش حاجه، ما عملش معصيه، ده هيروح ويحرم من الميقات ويطلع على مكه وهيعتمر، هيسعى ويطوف، هيطوف ويسعى، وبعد كده هيطلع على منى، وبعد منى يقوم طالع على عرفات ويعمل كل الحاجات ديت، بس في الجماده الاخيره هل يقبل؟ لا ما يقبلش، لان في عباده للوقت. طب واحد يقول طب انا لله عليا صيام شهر في السنة، الشهر ده امتى بقى؟ هنقيه بقى. أنا أصوم بقى في ربيع أو أصوم في صفر، لا ما ينفعش، لازم يكون في رمضان. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فإذا إيه؟ في عبادة الوقت، اجري واسعى واجتهد واكتنز واغتنم كل لحظة تمر في حياتك قبل ما تعدي وتندم عليها بعد كده. هشوف هو بمجرد ما سمع عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت برضه كده كل لما تسمع عن سنة للنبي تقدر تعملها النهاردة ما تأجلهاش لبكرة. كل ما تسمع عن امر من اوامر النبي او امر من اوامر الحق سبحانه وتعالى وتقدر تنفذه نفذ، نفذ وما تأخرش. يا أيها الذين أمنوا، نداء جميل لي كمؤمن ومؤمنة، فأصغي له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. فأول ما سمعوا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، الاثنين خرجوا من المدينة، راحوا مكة وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه إلى ما تدعو يا رسول الله، فقال أدعو إلى كذا، وسمعهم بعض آيات القرآن. فأسلم حذيفة ووالده اليمان في التو واللحظة، وراجع مرة أخرى إلى المدينة وهما في غاية السعادة والسرور. ده برضو درس تاني جميل أخويا وحبيبي، عشان عايزين مع كل حتة كده ناخد درس غنطط كده وما نعداش على المسألة أنها مسألة قصة وبس وحكاية بنحكيها وخلاص. اليمان خد ابنه حذيفة، راح فين؟ راحوا للنبي. عشان ايه؟ عشان يسمعوا، اذا كان هو نبي هيسلموا، ما كانش نبي خلاص هيرجعوا. فراح في مشوار فيه طاعة ولا مفيهوش طاعة؟ في طاعة طبعا. طب المشوار ده قد ايه؟ 450 كيلو. راكبين ايه؟ راكبين بقى زي اللي راكبينه، راكبين فرس، راكبين جمل، ماشيين على رجليهم، هم كانوا راكبين. طيب المسافة دي بعيدة ولا قريبة؟ بعيدة جدا طبعا، من مكة والمدينة مسافة بعيدة. ان انت النهاردة بتركبها بالعربية وبتبقى زهقان وتعبان جدا، فما ظنك لو راكب فرس، لا في بقى لا مكيف ولا في حاجة بتظلل عليك، ده انت منك للشمس على طول. ورغم ذلك راح 450 كيلو رايح، وسمع الكلمتين واسلم، ورجع 450 كيلو مرة تانية، يعني 900 كيلو علشان بس يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عرفت قد ايه الدين غالي؟ طبعا الدين غالي جدا، والله ما في اغلى من الدين. بس للأسف في ناس بتفرط في دينها، لان دينها ده وصل لها ببلاش من غير اي كد ولا تعب. طلع على البطاقة الشخصية في السجل المدني مكتوب فيها فلان الفلاني عبد الله او محمد او احمد او محمود، لقى نفسه مسلم، خلاص لقى نفسه مسلم. طب انت ليه نفسك مسلم؟ حافظ بقى على النعمة دي، انت ورثت. وانا عارف ان الوريث لا يشعر بقيمة الشيء مثل الذي جمع. ابوك تعب وكد وسافر وتغرب وعمل وجمع المال ده، ولما مات انت ورثت، لا يمكن تحس بطعم المال دوت ولا تشعر بقدره، لان انت ما تعبتش ولا تغربت زي ابوك. ابوك هو اللي تعب وشقي، فانت يعني ممكن تهمل في المال ده وممكن تصرفه وممكن تروح تتفسح بيه، لكن لو كان ابوك بقى عايش ومعاه المال ده كان لا يمكن يفرط في المال ده بسهولة. مش هيكون بخيل، بس هيكون حريص، يعني المال هيحطه في المكان المناسب بحيث ان هو تعب في المال ده كتير جدا فمش هيفرط فيه بسهولة. كذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، مع بعض المثل ده مال ولا دين، ان الصحابة تعبوا جدا 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 عشان يقولوا كلمة لا اله الا الله. وشفنا قديه سلمان الفارسي 20 سنة يا اخواننا، ربنا يبارك في عمرك يا رب وفي عمرك يا اختي، 20 سنة واكتر من 20 سنة يبحث عن الحق، يشتغل، يسيب ابوه كان رئيس القرية وهو كان قاتل النار، يعني كان اهم رجل في الدولة بعد رئيس القرية هو اللي كان بيوقد النار للمجوس. سيب العز وسيب الرفاهية وسيب الملك ده كله عشان يروح يبقى خادم عند اسقف في كنيسة ودوت ودوت، ويروح عند 5 ويبقى خادم تحت رجلهم كلهم في النهاية عشان يصل الى الحق، وفي النهاية يصل بعد اكثر من 20 سنة ويباع ويصبح حبدا رقيقا لواحد من اليهود من بني قريظة، وفي الاخر يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم انه النبي، فيشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد ايه الدين غالي؟ قد ايه؟ عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جالك الدين ببلاش، جالك ببساطة، جالك بيسر وسهولة، كل اللي مطلوب من حضرتك وكل اللي مطلوب من حضرتك حافظ على الدين. واحد في امريكا كان من ضمن العجائب اللي شفتها الحقيقة، فوقت بيعرفون على شاب، الشاب ده اسمه ايه؟ على ما اذكر كان اسمه ميشيل بطرس كذا كذا كذا، في الاخر محمد. فانا دماغي يعني ايه يعني بقيت مستغرب، طب ايه اللي جاب محمد صلى الله عليه وسلم، اللي جاب الاسم ده، يعني اسم محمد في وسط الاسم ده كله، ميشيل جرجس مش عارف ايه كذا كذا وفي الاخر محمد. قالوا لي اصل جده او ابو جده يعني لما كان هنا زمان كان مسلم، وبعد كده ابنه تنصر فسمى نفسه اسم تاني، والولاد كلهم طلعوا ايه؟ طلعوا نصارى. شوف قد ايه لما الجد بس فرط في دين الله سبحانه وتعالى وترك الاسلام، الذرية كلها طلعت غير مسلمة وكلهم في ميزان سيئاته. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ عشان كده ربنا بيوصينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وحق تقاته ديت يعني ايه؟ يعني مفيش حد يقدر يتقي ربنا حق تقاته، خد بالك. عشان كده قال في آية تانية ليه؟ قال: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن في النهاية بقى في جملة دي ما نقدرش نحيد عنها: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله، ربنا يا رب يحشرنا مع زمرة المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين، ويميتنا على نعمة التوحيد والإيمان، اللهم آمين. فشوف سبحان الله، فشوف تعبوا قد إيه الصحابة عشان بس يقول كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. شوف سيدنا بلال، شوف العذاب اللي شافه ده كله عشان يبقى مسلم وموحد. شوف صهيب الرومي يهاجر ويسيب ثروته اللي جمعها في 13 سنة عشان بس يفضل مسلم ويفضل كده على التوحيد لحد ما يموت. وكتير قوي أمثلة كتير جدا من الصحابة اللي ضحوا بكل حاجة. مصعب بن عمير كان من أثرى وأغنى ويعني وأعطر فتيان مكة، ورغم ذلك كل ده سببه أصبح يعني تخشف جلده حتى أصبح مثل جلد الحية، حتى أنه لما مات، لما قتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد في يوم أحد، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكفره، فكانت عليه نمرة يغطي بها رأسه تبان رجليه، يغطي رجليه تبان رأسه. ده مين ده؟ مصعب بن عمير اللي كان لما يمر من طريق، لو حضرتك عديت من الطريق ده بعد ربع ساعة تشم العطر اللي كان حاطه مصعب بن عمير في الطريق، بتقول أكيد مصعب بن عمير كان معدي من الطريق ده. ضحوا كتير قوي، وإحنا مطلوب مننا إحنا كمان نضحي. ضحينا بإيه بقى؟ ايه اللي ضحينا بيه بجد؟ يعني بالكتير قوي اتفرجنا على اخواننا في غزه وهم محاصرين وتعبانين ومبهدلين، واخواننا في العراق، واخواننا في دارفور، واخواننا في اقطار يعني في 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 معظم اقطار العالم وهم يعذبون. وبالكتير قوي يعني قعدنا مصمصنا الشفايف وقلنا لله وانا راجعون وربنا يكون في عونكم وخلاص. لكن ايه الموقف الايجابي اللي احنا قمنا بيه؟ ممكن يكون كتير مننا ما عملش حاجه خالص، ممكن يكون كتير مننا حتى ما اهتمش باسرته كاسره، يعني ان هو يربي اولاده، ان هو يربي زوجته، ان هو يربي نفسه علشان الاسره دي تقدر تعيش عيشه كويسه ترضي الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. شفت قد ايه تعبوا؟ قد ايه 900 كيلو رايح جاي على الخيل او على الجمال عشان بس ينطق كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، اليمان خد ابنه مين؟ اللي فين؟ لمكان طاعة، رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اليمان واخد ابنه عشان يوديه للنبي صلى الله عليه وسلم، وانت واخد ابنك عشان توديه مصيف في عز شهر 7 و8 ولا 6 في عز ما النساء كاسيات عاريات على الشواطئ عياذا بالله. أنا معاك عشان ما نبقاش متزمتين قوي مقفلين الدنيا كلها، انا معاك في انك ممكن تودي زوجتك واولادك مكان زي دوت، بس بشرط في مكان ما يكونش في حد يعني يكون مكان هادي. ايه المشكله؟ لا مانع. هو البحر في حد ذاته حرام؟ لا طبعا، كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، ابدا عمرها ما كانت محرمه. انما الذي يفعل على الشواطئ هو اللي محرم. طب لو جاب شاطئ ما فيش عليه محرم بقى؟ لو جاب شاطئ بين الخيمة والخيمة او بين الشمسية والشمسية 2-3 كيلومتر، ولا انا شايفهم ولا هم شايفيني. جميل، انزل انت وولادك. حلو قوي. زوجتك طبعا مش تلبس ماهو، يعني زوجتك هتنزل معاك لابسة حجابها، هتنزل بقى تبل رجليها في المية كده، تقعد على الشط تاكل لقمة حلوة، تشم شوية هوا جميلة، ما فيش مشكلة خالص. لو ما حد مش شايفكم مثلا تجروا ورا بعض، تلعبوا مع بعض كوره، ما فيش مشكله. يعني احنا مش عايزين نقفل الدنيا برضو عشان المساله، لا نبقى قافلين قوي ولا نبقى متسيبين قوي. يعني وكذلك جعلناكم امه وسطا، ولادك الشباب ينزلوا هيلبس شورت شرع كده وفانيلا من فوق وينزل ويقوم براحته، ما فيش مشكله. بناتك لو كانوا زغنطتين خالص، اطفال صغيرين، ينزلوا يقوموا ما فيش مشكله. لا كبروا شويه خلاص يعملوا زي امهم كده، يبلوا رجليهم في الميه كده، او تجيب كرسي عند اول الشط كده والموجه كده عماله تخبط في رجليها، وطالما ما حدش شايفكم وتنبسطوا وتقضوا وقت جميل، يوم اثنين اسبوع تغيروا هوا وتاكلوا لقمه نظيفه وتحمدوا ربنا وتشوفوا المناظر الجميله دي وتسبحوا بحمد الله سبحانه وتعالى طالما ما فيش معصيه. عشان ما يجيش حد يقول لك النهارده ايوه عم قاعد الشيخ بيقول لك يا عم ايه المصايف حلال ويلا كله يروح. انا ما قلتش كده، الكلام واضح اهو. انا بقول لو ما كان في معصيه ما تروحش، لو كان فاضي خالص بينك وبين الشمسيه اللي بعدك 2-3 كيلو زي ما بيحصل في بعض الاماكن في مرسى مطروح، ما شاء الله في اماكن واسعه جدا جدا واماكن ما حدش هيشوفك فيها خالص. فانت نقي مكان فاضي وروح فسح ولادك وفسح زوجتك ومفيش مشكله، لكن مكان فيه معصيه وتروح تفرج اولادك النسمات الطاهره الجميله ديت اصحاب القلوب الطاهره وتملى قلب ابنك بالصور المقززه الفظيعه دي، ده انت كده بتفسده وبتضيع عليه دينه. الولد وهو صغير يقعد يطلع على اجساد النساء، والبنت وهي صغيره تطلع على اجساد الرجال اللي ماشيين والعوره المغلظه بين قدامهم الان عياذا بالله على الشواطئ. طبعا ده مفسد ايام افساد لهؤلاء الاولاد وتضييع لهذه الرعيه. وما من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه رائحه الجنه. يبقى دي نقطه، يبقى ما اخدش ابني عشان اوديه مصايف في شهر 6 و7 و8 واخد بالك، او مش هرتبط بشهور، ما اودهمش في اماكن زحام ومعاصي، دي نقطه. ما اخدش ابني للسينمات والمسارح، ما اخدوش اوديه خمارات او بار، او اقعد في البيت فاتحين مع بعض النت على اماكن اباحيه، او قاعدين مع بعض على قناه اباحيه برضو او قناه كليبات وقاعد اتفرج انا وابني على الكلام ده كله. والولد يقول لك اصل والدي ده اصله راجل لارج يعني، واخد بالك يعني الكلام ده كله اصلا محرم. انما اخد ابني مثلا واولادي وزوجتي لفسحه ما فيهاش معصيه، سلام، يا ريت والله يا ريت الكل يهتم بالمساله ديت، ومش عيب. انا عن نفسي باخد اولادي وبنروح نتفسح في اماكن ما فيهاش معصيه، ليه لا اخد زوجتي واولادي ونفسحهم؟ ليه؟ هو يعني الموضوع مكتوب عليهم يعني علشان مثلا ديت زوجها داعيه يبقى خلاص حياتهم كلها تبقى مقفوله وما ينفعش ابدا يفرجوا على نفسهم ولو يوم في السنه او حتى يوم كل 6 شهور او كل 3 شهور او كل شهر حتى؟ ليه تحرم اولادك؟ اولادك دولت برضو مهما كانوا اطفال محتاجين برضو يفرغوا عن نفسهم، واحنا اطفال صغيرين ما كانش عندنا طبعا المتعه دي كلها، لكن كان عندنا حريه في ان احنا نخرج نلعب في الشارع، نلعب على الجناين، نلعب على البحر، نلعب يعني، وكان يعني اللعب بتاعنا ما بيكلفناش حاجه يعني، يعني استغمايه يكيك على عالي يكيك على الواطي مش عارف ايه، نلعب كوره شويه، ننزل البحر شويه وهكذا. كانت اعمال ولعب وحاجات بتبسطنا جدا وما كانتش بتكلفنا ولا حاجه بالمره ولا بتكلف اهالينا اي حاجه. لكن دلوقتي احنا في عصر طبعا لعب الاولاد مكلفه وحياتهم مكلفه وفسحهم مكلفه، لكن برضه كل ده ابتغاء مرضات الله عشان تسعد زوجتك واولادك. يبقى الاصل انت تاخد، اما ما فيش مشكله تاخد اولادك تفسحهم، تاخدهم العمره حبيبي في الله، بدل ما تقعد تجهز وتعمل جمعيه طول السنه عشان تودي اولادك المصرف، طب ما توديهم عمره وفرقها مش كبير قوي يعني للدرجه دي، وديهم عمره يستمتعوا بفضل الله سبحانه وتعالى ويعيشوا اجمل اوقاتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي مساله مهمه جدا جدا جدا، مساله التربيه. طبعا سيدنا حذيفه زي ما انتم شايفين ابوه كان مكي الاصل، كان من بني عبس، لكن حذيفه بن يمان اتولد فين؟ اتولد في المدينه. فكان حذيفه مكي الاصل، خد بالك بقى، مدنيه النشاه. يبقى مكي الاصل ايه؟ مدني النشأة. ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر أحب الأمرين إلى نفسك. فقال بل أنا أنصاري يا رسول الله، رضي الله عن حذيفة وعن والده اليمان رضي الله عنهما جميعا وعن الصحابة أجمعين. طبعا حذيفة بن اليمان ووالده اليمان طبعا كانوا في غاية الشوق، بقى قاعدين بقى زي ما بيقولوا كده على أحر من الجمر فترة كبيرة جدا جدا، سنوات طويلة. امتى النبي هاجر من مكة إلى المدينة؟ امتى النبي هاجر؟ لأنهم عايشين في المدينة. امتى النبي هاجر من مكة إلى المدينة؟ وفضل مستنيين يا جماعة فترة طويلة جدا إلى أن اشتد بقى الإيذاء من المشركين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إيذاء لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم فجأة أذن للصحابة بأمر من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أذن للصحابة بالهجرة إلى المدينة المنورة. ثم هاجر النبي بعد ذلك خلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لما هاجر النبي ده كان أسعد لحظة وأسعد يوم في حياة حذيفة ووالده اليمان رضي الله عنهما. طبعا سعادة أنا ما أستطيع أن أنا أوصف يعني إزاي الواحد يكون سعيد بلقاء النبي وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر النبي ونزل الى المدينة، وبدأ طبعا حذيفة يستثمر الفرصة ديت في ان يكون قريب جدا من النبي. طبعا شيء طبيعي النبي يبقى المدينة خلاص بقى يكون قريب جدا، كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن يمان لما قرب من النبي، النبي حبه جدا وبقى يقربه اليه، وحس ان الشاب دوت ذكي جدا وعنده قدرة على إدارة الأمور، على فن إدارة الأمور، وإنه عنده قدرة، عنده إمكانيات وعنده مزايا وعنده سرعة بديهة يعالج بها أعتى المواقف. بس والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده يعني فراسة في أي إنسان يتفرس، وكان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرأف أمتي بأمتي، وفي رواية أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأعلمهم بكذا كذا فلان، وأشدهم حياء عثمان، وهكذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عارف إمكانيات كل واحد من الصحابة، وكان يضع الصحابي في المكان المناسب. حس ان حذيفة بن يمان ذكي جدا ولماح جدا وعنده سرعة بديهة، وانه ممكن يعتمد عليه في مسألة مهمة في غاية الخطورة. ايه هي المسألة المهمة؟ في مكة اخوه وحبيبه واخته الفاضلة كان الاسلام كان ضعيف جدا، كان مالوش شوكة بالمرة، يعني ما كانش يدي شوكة، فكان بالتالي كان طبعا المشركين بيتسلطوا على المسلمين ويؤذيهم اشد الاذى. خد بالك بقى من الحتة المهمة دي. فكان في مكة، هل كان في مكة كان في منافقين؟ لا طبعا، لان المنافق ده هو بينافق ليه؟ لانه خايف. طب المسلمين كانوا ضعاف جدا جدا، فبالتالي كان في مكة اسلام وكفر بس لا ثالث لهما. لما راحوا بقى المدينة واقام النبي دولة شامخة عظيمة قوية في المدينة، خدوا بالكم بقى، واصبح فيه دولة كبيرة اسمها دولة الاسلام في المدينة، اصبح اللي موجودين في المدينة، خدوا بالكم بقى، ما بين يهود، فاليهود عملوا معاهدة مع النبي عليه السلام ان ما حدش يتعرض لحد، وان لو جه عدو من الخارج هنقف ضد احنا الاثنين، يا اما حتى على الاقل نخلي بينك وبين العدو احنا ايه ما نعملش اي حاجة، لا نحارب معاك ولا ضدك. فضل مين بقى؟ فضل الناس اللي لسه ما اسلموش. طب لو ما اسلمناش يبقى حاجة من الاثنين، يا هندفع الجزية يا اما هنتقتل. فحبب هؤلاء المنافقين يعملوا ايه؟ حب انهم يعصموا دمائهم واموالهم، قالوا ايه؟ قالوا بس خلاص اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوها من وراء القلب بس علشان يعصموا دمائهم واموالهم. فابتدى يظهر النفاق فين يا جماعه؟ في المدينه المنوره. خدوا بالكم من الحته المهمه ديت. في مكه كان اسلام وكفر، ليه؟ لان الاسلام كان ضعيف، واضح كده. ولذلك مثلا في عصرنا الحالي حتى لو اتولد الاسلام في بلد وكان الاسلام فيها ضعيف جدا هتلاقي اسلام وكفر. طب لو كان الاسلام بقى قوي هتلاقي اسلام ونفاق وكفر، يضاف اليها النفاق. ليه؟ في واحد يبقى كافر يدفع الجزيه، وواحد هيبقى منافق عشان لا يدفع الجزيه ولا يتقتل. خد بالك، بيعصم دمه ويعصم ماله. طب احنا نسيب المنافقين ليه؟ خد بالك، النبي امر الا ينقب عما في قلوب الناس، ونحن كذلك امرنا بنفس الامر، ان احنا اللي يظهر لنا الاسلام والايمان خلاص ناخذ بالظاهر وندع الباطن لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم، لما ارسل اسامه بن زيد، يمكن انتم فاكرين القصه دي في الموضوع، في قصه اسامه بن زيد، لما ارسله قائدا على سريه من السرايا لاحدى الاماكن لقتال المشركين، وراحوا هناك وكان في واحد من المشركين عمال يقتل المسلمين مقتله عظيمه جدا، فتصدى له اسامه بن زيد وواحد من الانصار. الرجل ده قتل عدد كبير من المسلمين. اول ما اسامه بن زيد رفع السيف عليه والرجل الثاني رفع عليه الرمح، فالراجل اول ما لقى السيف على رقبته والرمح داخل عليه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح الانصاري راح ايه رجع، واسامه راح مكمل عليه راح قتله. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلته يا اسامه بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما كان يعني يقولها متعودا، ده هو ما بيقولهاش من قلبه، وهو الظاهر بينه وبينك فعلا كده، يعني الظاهر ان هو ايه يعني بعد ما قتل كل العدد ده من المسلمين، لما تمكنوا المسلمين من رقبه الراجل ده قال ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواضح انه ما كانش بيسلم، يعني انه بيقولها بس كده. فاسامه في الغالب ما كانش غلطان، لكن النبي حب يحط لهم قاعده مهمه جدا، ان ما تحكمش على ظاهر الانسان، ما تحكمش على باطن الانسان، انت ليك الظاهر وبس. مش هو قال الشهاده سيبه، حتى لو كان بينافق انت مالكش دعوه، انت ما امرت ان تنقب عما في قلوب الناس، واخد بالك؟ فالمهم فقعد يقول له اقتلت يا اسامه بعدما قال لا اله الا الله؟ كيف تفعل يا اسامه اذا جاء يوم القيامه بلا اله الا الله؟ قال اسامه فظل يكررها علي شهرا كاملا حتى قلت ليتني لم اسلم الا بعد ذلك اليوم. يعني اكون بس الموضوع ده يكون بره واكون انا اسلمت بعد الموضوع مقتل الراجل ده، بحيث دي ما تتحسبش ايه؟ ما تتحطش ليه في الايه؟ في الصحيفه بتاعتي بعد ما اسلمت. شوف قد ايه النبي عصام كان حريص على المساله دي. فالشاهد في الموضوع ان ظهر بقى عدد كبير جدا من المنافقين في المدينه المنوره. النبي بدا يشتكي منهم وبدا يعني يشعر بمآسي شديده جدا. المنافقين دول ابتدوا يندس في صفوف المسلمين. ابتدى يقول كلام وحش جدا في حق النبي، في حق زوجات النبي، في حق الصحابة نفسهم. ابتدوا يدبروا مؤامرات كتيرة جدا جدا لإضعاف المسلمين، ابتدوا يدبروا مؤامرات لقتل سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. 9 مؤامرات يا جماعة، 9 مؤامرات لقتل النبي، تخيلوا. فنزل كشف بالأسماء ديت من الله عز وجل إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام نزل بأسماء المنافقين واحد واحد وراح مملهم للنبي، قال له يا رسول الله المنافقين اللي موجودين في المدينة الآن هم فلان وفلان وفلان، وعدهم كلهم من ألف للياء. فالنبي خاف ان هو يموت ويفضل المنافقين دولت موجودين ومحدش من الصحابة عارف بيهم، فبالتالي ممكن دولت يفضلوا ينخربوا ايه في الإسلام. فيعمل ايه؟ عايز يأتمن واحد على السر، واحد بس، عشان لو خرج السر، خد بالك اصل لو ائتمن 3 4 فلو خرج السر مش هيعرف مين اللي قال الا بوحي من السماء، واخد بالك. وده درس لينا برضه، ان انت لما تعوز تأتمن واحد على السر، الافضل الافضل خالص لا تأتمن احدا. ليه؟ لما واحد من السلف قال السر بتاع الواحد فافشاه، فقالوا ليه ما افشيت سري؟ قال اذا كان صدرك انت ضاق عن سرك، انا يضيق صدري بسرك. يعني اذا كنت انت نفسك ما قدرتش تستحمل السر ده جوه صدرك، عايز انا استحمله؟ خدت بالك؟ فاجعل صدرك قبرا لسرك، دي اهم حاجة. واذا يعني اضطررت وخلاص مخنوقها، يعني هيحصل لك حاجة لو ما قلتش سر لحد، فانتقي واحدا فقط ممن تثق بديانتي وقول له. ليه بقى؟ عشان لو خرج السر يبقى هو ده اللي قال، لان انت ما قلتش لحد غيره. انما لو وزعت السر على 500 واحد وكل واحد تقول له ده سر، طب يعني افهم ازاي الدنيا كلها تكون عرفت. الشاهد في الموضوع اخويا حبيبي ان سيدنا النبي عليه السلام اراد ان هو يعرف الصحابه حد من الصحابه باسرار ايه اسماء المنافقين، علشان يبقى ايه متحجمين ومعروفين في المدينه. فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم اصلح لهذه المساله من حذيفة ابن اليمان. راح من دي قال له حذيفة في عدد من المنافقين جبريل عليه السلام قال لي اسمائهم، هم فلان وفلان وفلان، وراح مسمي له الاسماء كلها. خد بالك يا حذيفة من الاسماء دي كويس جدا، احفظهم كويس جدا، راقبهم كويس جدا، عايزك ترصد لكل تحركاتهم، واي حاجة تحس انها غريبة كده لازم تبلغني اول باول، علشان اقدر اتصرف وادرأ هذه الفتنة وهذه المصيبة اذا كانوا عايزين يعملوا حاجة للاسلام والمسلمين. فبالتالي كان حذيفة كان يسمى صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم الناس بالفتن الى يوم القيامة. شفت قد ايه سيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان غالي عند النبي قد ايه؟ يا ترى انت ممكن تكون غالي عند النبي؟ طب وايه اللي يخليك غالي عند النبي؟ يعني غلاوتك عند النبي دي مش مجرد كلمة كده، يعني ده انت لابد ان انت تكون فعلا بتحب النبي، تتبع النبي، تتأسى بالنبي، وكل حاجة توصلك على النبي بتحاول ان انت تنفذها بالحرف الواحد، علشان يعني تفضل ماشي على هدي النبي عشان لاخر لحظة في حياتك، عشان لما تقابل النبي يوم القيامة على الحوض وتقف بين ايديه تقول له اسقني يا رسول الله، يقول الملك يقول له ايه يا رسول الله، كان متبع لك يا رسول الله، ده كان مطيع لك يا رسول الله، عمره في حياته ما صد ولا رد اي امر من امرك يا رسول الله، انما كان متبع ومطيع لامرك يا رسول الله. وبالتالي يسقيك النبي من حوضه شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا. محتاجين اخويا حبيبي واختي الفاضلة، محتاجين ان احنا فعلا نعرف قد ايه ان الاسلام عظيم، وان الاسلام هو اغلى حاجة في حياتنا، وان النبي عليه السلام هو اغلى انسان في حياتنا، وان احنا لابد ان احنا نكون غاليين عند النبي زي ما النبي غالي عندنا، وغلاوتنا عند النبي عمرها ما هتكون الا بالقرب من سنة النبي وبالقرب من شرع الرب العلي سبحانه وتعالى. حي الوقت بيجري معاكم بسرعة، وربنا يبارك فيكم. ان شاء الله لقائنا يوم الاثنين اللي جاي مع درس في غاية الاهمية عن تربية الابناء من كتاب الحقوق الاسلامية. واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الخير دائما. ربنا يجازيكم عنه كل خير، وبحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا حبيبي انت الحبيب، يا رسولي أنت قدوتي في المال.
هو اللي اختارهم عشان يكونوا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة دول تلاميذ النبي يا جماعة، تلاميذ النبي، سيد ولد آدم.
الحب الحقيقي، الحب الحقيقي، الحب الحقيقي.
عاشوا مع النبي ورأوا النبي وتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.